بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. قال رحمه الله: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها، أي تلقي التفسير ومعرفة تفسير كلام الله أهم الأمور وأجلها وأصلها. وإذا كان كذلك فلا بد من النظر والبحث بأمثل طريق وأحسن سبيل لمعرفة ذلك. قال: فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. جاء عند ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. شيخ ابن جرير في محمد بن علي بن حسن ابن الشقيق المروزي عن أبيه، وهما ثقتان، وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو ثابت إلى ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات. وهذا ينبغي أن يسلكه طالب العلم، فمعلوم أن طالب العلم يحفظ، الذي يحفظ القرآن يحفظ إما 5 آيات أو 10 آيات بحسب قدرته، فينبغي له مع حفظه أن يتفهم معانيه ويقرأ تفسير ما يحفظ، فيكون عونا له على الحفظ، وهكذا يستفيد منه العلم الذي دل عليه معرفة هذه المعاني، ويجاهد نفسه على العمل. فهذا طريق الصحابة وسبيلهم. قال: فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار. أي هذه الآية إن كانت من باب الأخبار يعتقد ما دلت عليه، وينقادون لأوامرها ونواهيها، وإن كانت هذه الآيات من باب الأوامر والنواهي امتثلوا ذلك قياما بالأوامر واجتنابا للنواهي، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، أي لا يخصونها بما كانت سببا في نزوله، بل تعم كل ما كان داخلا في تلك الحادثة ونظيرا لها، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون. يحاسبون أنفسهم عندما تنزل الآيات، ولا يقول أحدهم هذا الكلام يعني فلان أو يعني غيري، بل يخافون على أنفسهم أن يكون عناهم. ولهذا ثابت بن قيس لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية اعتزل في بيته يبكي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره أن يتكلم بين يديه، وكان جهوريا، فكان مما حمله على الخوف على نفسه أنه كان يرفع صوته، ولكنه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يعظ ويتكلم، فظن أن هذه الآية نزلت فيه. اعتزل حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في بيته يبكي. افتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن من عادته التخلف، فسأل عنه، فقال له أحد جيرانه لعله سعد بن معاذ أنا أعلم لك علمه، فأتى إلى البيت فوجده يبكي. ما يبكيك؟ قال إنكم لتعلمون أني من أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال، فقال له ارجع إليه وقل له إنك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فرجع إليه ببشارة عظيمة، حديث الصحيحين، شهدوا منه أنه يسمعون الآيات ويخافون أن تكون عنتهم هم ولا يفكرون في غيرهم. وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع الأدلة والنصح والوعظ فإنه يسعى لإصلاح نفسه وما عنده من خلل وعيب قبل أن يفكر في غيره. قال ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، يعني ما حصل من نقص وتقصير، يسعون للكمال مجاهدة النفس على ذلك ويسعون للثبات على الخير، وكيف التخلص من الأمور الضارة، يعني معناه يعقب ذلك العمل، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، معناها أنها تؤثر فيهم. قال فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. قال فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. فالعناية بعلوم العربية مما يسهل على الإنسان فهم القرآن، وما حصل للناس بسبب البعد عن تعلم العربية أدى إلى ضعف فهم كلام الله، فتجد كثيرا من الناس وربما من عامة الناس وربما من خاص الناس ممن لم يعتني بهذا الباب تفوت عليه كثير من معاني القرآن حين يقرأها ولا يدري معناها، بل أن تتأمل في نفسك حين تسمع القرآن في الصلاة وكم آيات تمر بك ما تدري ما معناها، ما تدري ما معناها. هذا يدل على ضعف الاطلاع على كتب اللغة. بعض أهل العلم قال لا يكون طالب علم وما قرأ لسان العرب، لسان العرب نحو 20 مجلدا يقرأه يفهم معاني الكلمات العربية. بعضنا ربما ما يبحث عن الكلمات ولا عن معانيها أصلا، وهكذا معرفة النحو وما يحتاج إليه من أمور البلاغة. قال ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح. مبين لها حاث عليها، المصالح المنافع. زاجر عن المضار كلها، المفاسد وما يضر الإنسان. وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: خلاصة هذه القاعدة أن الله أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنه يهدي للتي هي أقوم، ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريق التي توصلنا لمعرفة هذا القرآن والاهتداء به، ولنعلم أننا إذا سلكنا هذا الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني معناه أن من تدبر فإنه يحصل له بركة لتدبره لكلام الله، وهكذا هذا التدبر يؤثر فيه التذكر والاتعاظ والاعتبار. وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله. وإذا أردت أن تأخذ شاهدا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا، من سلف في هذه الأمة أو من سلف هذه الأمة أو من سلف في هذه الأمة كيف يحصلون أو يحصلون على الخير الكثير العظيم، ونتعجب كيف يكتبون هذا الشيء وكيف يعملون هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم. يعني إذا نظر الإنسان إلى ما صنفه العلماء من السلف رحمهم الله، متى صنفوا هذا ومتى كتبوا هذه الكتب؟ بعضهم عنده مئات الأجزاء، ولو جئت تحسب في عمره كم سيكون كتب في كل يوم إذا كان كل يوم يكتب، ومع الوسائل القديمة التي كانوا عليها، فتعلم أن هذه بركة من الله. قال: كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم، فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجذ، أي تتمسك به، وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل من تدبر آياته وتذكره فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء سلفنا الكرام رضوان الله عليهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا. ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيهم، أي صار عظيما محترما، وكأن جل فيه وصار يجلونه يوقرونه، لأنه هذا يحفظ سورة البقرة والعمران، لأنهم لا يقرأون كما نقرأ مجرد ألفاظ نمررها على اللسان ولا تصل إلى القلب أحيانا، ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ. والذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتذكر. هذا إمام من أئمة العصر ممن عرف بالعلم والعمل والسير على نهج السلف، ومع هذا يقول هذا الكلام، فهذا تأنيب لنا جميعا. والذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتذكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا هو خلاصة هذه القاعدة، أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر حتى تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمالنا. إذن هذه القاعدة الأولى في بيان كيف كان الصحابة والسلف يتلقون تفسير كلام الله، يتعلم الآيات القليلة في عددها ويتعلم ما معناها ويعمل بمقتضاها. فهذه الطريقة من أنفع ما يكون للإنسان، وهذا سبيل لتدبر القرآن والتذكر والانتفاع به. إلى هنا سبحانه.